أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 45 في سلسلة دروس رياض الصالحين. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد هنالك توضيح واستدراك. أما التوضيح فقد كنا استشهدنا في أول الدرس الماضي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، إلى آخر الحديث. في نطاق توصية بدأنا بها درسنا، بعض الإخوة لفت النظر إلى أن هذا الحديث ضعيف، والبعض نقل عن كشف الخفاء أنه حديث موضوع. فالحقيقة الأمر يقتضي الإيضاح. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن واصلة بن الأسقع بطريق معين، وفيه رجل ضعيف فعلا، نعم. ورواه أيضا البيهقي في سننه بطريق آخر، ورواه أيضا ابن عدي، ورواه الطبراني في الكبير، ورواه عبد الرزاق في مصنفه بطرق شتى. هذا الحديث رواه ابن ماجه بطريق فعلا فيه ضعف، فيه راوي ضعيف، نعم. الحارث ابن النبهان هو سبب ضعف هذا الحديث من الطريق الذي رواه ابن ماجه في سنن، لكن الطبراني رواه من طريق اخر، رواه عن ابي امامه، رواه ابن عدي عن معاذ، رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابي هريره بطرق مختلفه، نعم. وروي ايضا عن مكحول مرسلا غير مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم كما هو معروف ان الحديث اذا كان ضعيفا ولكن كانت له طرق متعددة فان ضعفه يزول والحديث يقوى بذلك. ومن هنا تلقى الفقهاء هذا الحديث بالقبول. اما ما ذكره بعض الإخوة نقلا عن كشف الخفاء أنه قال إنه موضوع، فالعكس تماما، ولعل الأخ ما أتم كلام صاحب كشف الخفاء، دافع عن الحديث وذكر الكلام الذي قلته الآن، وقال إن هذا الحديث يستأنس له بأحاديث أخرى وردت في هذا الموضوع، والحديث له طرق متعددة وليس له الطريق الوحيد الذي فيه الرجل الذي اجمع جل المحدثين على ضعفه. اذا هذا الحديث يستشهد به، نعم، وليس الضعيف الذي لا يستشهد به، لان كثرة طرقه ترقى به عن مستوى الضعف. اما الاستدراك فقبل درسين كنت قد ذكرت لكم بمناسبة أن الرجل الذي تأخر عن صلاة الجمعة ولم يدرك الإمام في صلاة الجمعة إلا بعد أن رفع رأسه عن ركوع الركعة الثانية، قلت هذا الإنسان يصليها ظهرا، صحيح يصليها ظهرا ولكن يجب ان ينويها جمعة، وهذا ما اخطأت فيه عندما ذكرت لكم هذا الكلام. فينبغي أن ينويها جمعة لسبب فقهي يكون الحديث فيه الآن. ثم إذا سلم الإمام قام فأتمها ظهرا وغير نيته من صلاة الجمعة إلى الظهر. هذا هو الاستدراك. والآن نعود إلى درسنا وعن أبي يحيى أسيد بن حدير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، أي ألا يعني توظفني في عمل كولاي على بلد كعمل معين يعني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. هذا الحديث يرويه أسيد بن حدير رضي الله عنه، وأسيد هذا من الأنصار ومن قبيلة أوس بالذات، وأسلم ما بين البيعة الأولى للعقبة والبيعة الثانية. ولعلكم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع الأنصار قبل هجرته إلى المدينة بيعتين، بيعة أولى تسمى بيعة العقبة الأولى، ثم بايع الأنصار في السنة التي تليها وتسمى بيعة العقبة الثانية. فأسيد بن حدير أسلم بين البيعتين وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، لأن النبي قد أرسله في ذلك العام مع النفر الذين بايعوا رسول الله في بيعة العقبة الأولى لينشر الإسلام بين أهل المدينة. فبقي سيدنا مصعب بن عمير تقريبا عاما كاملا يعرف الناس بالإسلام ويدعوهم إليه، ودخل في ذلك العام كثيرا في دين الله عز وجل، وكان من جملة من دخل في الإسلام عن طريق مصعب بن عمير أسيد بن حدير هذا، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في وسط الغابة في ترجمة أسيد بن حدير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه نعم العبد أسيد بن حدير. وبقي في المدينة إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رحل عنها إلى الكوفة وأقام بها نعم حتى توفي في عام في شهر شعبان أظن في عام 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقل في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. له من الأحاديث التي رواها عن الرسول 18 حديثا، وهذا واحد منها اتفق عليه على الرواية منه الشيخان البخاري ومسلم. وقد قال الصحابة عنه أنه كان إذا قرأ القرآن يعني كان أجمل صوت يتلو تلاوة القرآن، يتلو القرآن وصوت أسيد بن حدير رضي الله عنه. هذه خلاصة عن ترجمته. يقول أسيد رضي الله عنه جاء رجلا من الأنصار فقال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، أي ألا توظفني في عمل. وإذا أطلقت كلمة العمل أريد منها العمل في بلد من البلاد كما نقول اليوم محافظ او كما نقول اليوم والي او نحو ذلك. نعم يقال نعم استعمل الخليفة فلانا على عمل في مدينة كذا او نسبه واليا عنه. والان البعض يسمونه والي والبعض يسمونه محافظا. فهذا الرجل من الانصار قال لرسول الله هكذا صراحة: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فبماذا رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قد يلاحظ بعض منا عدم وجود مناسبة بين الطلب الذي طلبه الأنصاري وبين الجواب الذي أجابه به رسول الله. يعني ما العلاقة؟ طلب عملا يوظفه فيه فنصحه رسول الله نصيحة عامة جدا. معنى هذه النصيحة هي نصيحة كبيرة لكنها فشيت في ألفاظ قليلة. قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنكم ستجدون بعدي أو ستفاجئون بخلق لا تتصفون به اليوم بحمد الله. هذا الخلق الذي سترونه فيما بعد هو خلق الأثرة وهو خلق جميل. بدلا من الإيثار الذي كان يتصف به الصحابة وهو خلق سام رفيع، فإذا رأيتم الأثرة قد انتشرت فيما بينكم فأنا أوصيكم آنذاك أن تصبروا وأن لا يصيبكم عدوى هذا المرض وأن تتقوا هذا الوباء فلا يصيبكم رشاش منه. ستجدون بعدي خلقا مناقضا للخلق الذي يتصف به أصحاب أو جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيثار، إيثار الرجل صاحبه. ستجدون نقيض ذلك وهو الأثر. فإذا رأيتم ذلك وتذكرتم أنني قد قلت لكم إن هذا سيكون، فوصيتي لكم أن تصبروا. معنى أن تصبروا أن لا تبادروا كأقرانكم عن يمين وشمال إلى هذه الأثرة، بل اصبروا ولو كان هذا الصبر أمرا عسيرا. نعم حقيقة هذا الكلام يعني كأن أحدنا لا يرى مناسبة. ممكن أن هذا الصحابي يقول: نعم يا رسول الله يا سيدي سمعا وطاعة، ولكنك لم تجبني على سؤالي. نعم فما العلاقة؟ هذا أسلوب لبق رقيق جدا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أن لا يخدش نفس هذا الصحابي الذي جاء يسأله هذا السؤال. بدلا من أن يقول له: إنك تطلب شيئا ما ينبغي أن تسعى إليه، بل ينبغي أن تعرض عنه حتى يسعى هو إليك. العمل الذي من هذا القبيل عمل سياسي مهما كانت درجته في مقياس الإسلام وشرعه وفيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن ينهض بمثل هذا العمل ينبغي أن لا ينهض به إلا تحرقا على مصلحة الأمة. والإنسان الذي ينهض بعمل من هذا القبيل متحركا على مصلحة الأمة، موطنا نفسه أن يكون خادما لها، مضحيا بكل ما يملك في سبيلها. هذا الإنسان لا يسعى، وإنما يبتعد ويقول أسأل الله العفو والعافية. فإذا شاء الله عز وجل أن يجعله خادما لهذه الأمة على مستوى من المستويات، نعم، ولحق به هذا العمل وسار وراءه حتى التفق به، فالأمر عندئذ يختلف. هذا ما يريد أن يقوله رسول الله، لكن لو قاله هكذا صراحة ربما خدش ذلك جانبا من نفس هذا الأنصاري، مع العلم بأن هذه نصيحة كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فقد ورد في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناصحا لأحد الصحابة: لا تسل الإمارة فإنك إن تعطها عن مسألة وكلت إليه، وإن تعطها عن غير مسألة أعنت عليها. كلام جميل وكلام رائع. لا تسل الإمارة، هو لم يتقدم بطلب إلى ذلك، لكن رسول الله بادئه بهذا، ولذلك ما في جرح هنا. قال له: إياك أن تحدث نفسك ذات يوم أن تمد يدك تطلب إمارة من الإمارات أو عملا على بلدة من البلاد، فإنك إن سألت ذلك وتعرضت لها وكلت إليها، أي أن الله يكلك إلى هذا العمل المتعب ولا يعينك، فلا تنجح في النهوض بهذا العمل على المستوى الذي يرضي الله عز وجل. وإن أعطيت الإمارة عن غير مسألة، يعني بدون تشوف هكذا، وإن تعلم أعانك الله سبحانه وتعالى على ذلك. وهذا الحديث صحيح مروي في كثير من كتب الحديث، وفي مقدمة من رواه مسلم في صحيحه، وكرره مرارا. يروي أيضا مسلما في صحيحه عن أبي موسى الأشعري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومعي بعض بني عمومتي، اثنان من بني عمومة أبي موسى الأشعري، وأبي موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، كان يحبه رسول الله. فقال أحدهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يستعمله على بلده، يعني أن يوظفه مثل والي أمير على بلدة من البلاد. ولما بادأ الأول رسول الله بهذا الطلب، سرعان ما طلب الثاني أيضا ذلك، فنظر إليهما رسول الله، يقول أبو موسى وكان بيده سواك يتسوق به، قال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. لماذا؟ لأن تعرض الإنسان لهذا العمل لون من ألوان الأثرة، والإنسان الذي يريد أن يخدم الأمة في عمل حساس كهذا، أول صفة من صفاته التي ينبغي أن تتوافر فيه هي الإيثار لا الأثر. فالرجل الذي يريد أن يتولى إمارة من الإمارات إذا كانت نفسه مجبولة على الأثرة لسوف يجعل من وظيفته هذه أداة لمصلحته الشخصية. أما إذا كانت نفسه مجبولة على الإيثار فلسوف يجعل من ذاته وطاقاته وما يملك خدمة للأمة بحكم كونه مجبولا على تبع الإيثار. فإن من أين نعلم أن هذا متصف بالإيثار وذاك متصف بالأثرة؟ إذا رأينا زيدا من الناس لا يبالي بهذا المركز أبدا بل يفر منه، هذا دليل من الأدلة، دليل لكل الأدلة، دليل من الأدلة على أنه يتصف بالإيثار أو أقل المراتب لا يتصف بالأثر. لكن إذا رأيناه يتنفح، إذا رأيناه يسعى ويبذل الجهد من هنا وهنا من أجل أن ينال هذا المركز فمعنى ذلك أنه متصف بالأثر. هذا هو المقياس. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، لأن معنى ذلك أنه يتصف بالأثر ولا أحدا حرص عليه. يروي مسلم هذا الحديث بطريق آخر بسند آخر بشكل مفصل أكثر أن هذين الرجلين من أبناء عمومة أبي موسى الأشعري لما سأل رسول الله هذا السؤال، انظروا إلى اللباقة من رسول الله، نظر إلى أبي موسى وقال له: ما تقول يا عبد الله بن قيس، ما تقول في هذا الطلب الذي يطلبه يعني أبناء عمومتك؟ فقال له أبو موسى: والله يا رسول الله ليس لي علم بهذا الذي يطلبان ولا استشارني أحدهما بذلك. يعني لعلك تتصور أنني قد دخلت بهما عليك لأتوسط لهما إليك أن تعطيهما هذا العمل، وكأن رسول الله بلباقة سأل أبا موسى: ما رأيك بهذا الكلام؟ فلما قال له أبو موسى هذا الكلام أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، ورأسا وظف أبا موسى الأشعري وقال له: ولكن اذهب أنت إلى اليمن. أرسله إلى اليمن واليا عليها مشرفا على شؤونها. إذا أعود فأقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى ذاته، لكن هنا عبر عنه بأسلوب عام وبمعنى شامل لكي لا يجرح قلب أو نفس هذا الرجل من الأنصار الذي تكتم أسيد بن حدير على ذكر اسمه. إنكم ستلقون بعدي أثرا، كأنه يقول: إذا من الآن تريدون أن تتنافسوا على الوظائف وتتسابقوا إليها فماذا عسى أن يحل بكم بعد حين؟ وها أنا أقول لكم إن الإيثار الذي يشيع اليوم بينكم سيتحول إلى أثرة ذميمة، وإن هذه الأثرة هي التي ستمزقكم وتخلق أسباب العداوة والبغضاء فيما بينكم. فمن الآن تريدون أن تطلوا على هذا الخلق الذميم، انتظروا ما حان بعد ذلك الزمن الذي ستشيع فيه الأثرة بدلا من الإيثار. نعم، في هذا الوقت عندما تشيع الأثرة وصيتي، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الصبر، الصبر. معنى هذا الكلام يعني انا لي حق كلام الان الرسول لا نحكي عن الولاية ولا نحكي عن الامارة ولا نحكي عن خصوص الوظائف. يتكلم رسول الله عن عموم وصف جميل انبأ ان هذا الوصف سيشيع في هذه الامة وهي صفة اثرة. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن هذه الصفة وثمارها واثارها عامة. يقول لكل فرد 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 منا كما قلنا في درسنا بالامس اذا راى احد منكم هذه الاثر فما الذي ينبغي ان يسمع؟ ممكن ان يخطر في بالي او في بال احد منكم انني اذا رايت الناس من حولي يسرعون كلهم الى المغنم وكلهم ينافس الاخر يلا السباق مستمر. قد يخطر في بالي في هذه الحالة من مستوى البحث في مصلحتي ان علي انا الاخر ان افعل كما يفعل طبقا للمثل القائل ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئب. يعني اذا رأيت ان الناس من حولك تحولوا ذئابا لم يعد احد منهم يبالي بمصلحتك كل منهم يريد ان يمنع هذا الاخر اذا ما عليك الا ان تكون انت الاخر ذئبا حتى تحافظ على حقك. هذا منطق يقوله مثل لكن المثل هذا المثل لا يؤيد من قبل الشرع الاسلامي. الخلق الاسلامي لا يؤيده ابدا. والمنهج الذي يرسمه لنا الاسلام منهج مناقض ومخالف للمثل القائل ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئب. المنهج هذا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اذا الذي ينبغي ان اعمله عندما اجد هذا الهرج والمرج وهذا التسابق الى الحدوث ان اصبر اتحلى بالصبر واسير الهوى واسلك السبل المشروعة ولا اعطي لنفسي مبررات الانحراف بسبب كثرة المنحرفين. والرزق الذي ينالني نعمة كبرى احمد الله عز وجل عليها. فإن كان وفيرا فلله الحمد والشكر وإن كان قليلا فينبغي كما أمر رسول الله أن أتحلى بالصبر. هكذا ينبغي أن أفعل. إذا رأيت الناس يتنافسون ويتسابقون على طعام على رزق على وظيفة على عمل على ملك على ارض على اي شيء دنيوي ما ينبغي ان اقول هذه عدوى استشرت بين الناس ولا ادخل انت ايضا فيما بينهم فاذا جن ربك عقلك لن ينفعك. امثال كثيرة من هذا القبيل موجود. هذا الكلام ان وضعناه في ميزان الاسلام العظيم لا يلقى قبولا ابدا. وكأني بكم تعترضون او تسألون فتقول اذا تحلى هذا الانسان بالصبر باتته الارجل وضاع حقه وكيف هذا؟ هذا كلام يقال. نعم لو ان انسانا نعم وجد نفسه في معترك السباق على الحدود وسمع هذا الكلام يقول وراك انا اذا وقفت كما تقول نعم لسوف اداس بالاقدام ولسوف يذهب حظي كله. نعم وانا انسان اريد ان اعيش. كلام كريم وجميل ومنطقي من منظور زاوية فردية. عندما انظر الى المشكلة انها مشكلتي انا وان الحل الذي يقدمه الاسلام هو حلا فرديا حلا لي انا صحيح. ولكن رسول الله عندما يقول فاصبروا بياوي الجماعة. يقولها لمن؟ لكل هؤلاء المتنافسين، لأن هذا الموقف الذي تقفه وهذا المنطق الذي تحتج به هو نفس المنطق الذي يحتج به زميلك الذي عن يمينك، والآخر والآخر والرابع والخامس والسادس، كل هؤلاء الذين تحولوا إلى ذئاب، كل منهم لو أنك حاكمته وناقشته لدافع عن نفسه بالمنطق ذاته. لاحظون كيف؟ فرسول الله يعلم هذا، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبث المثل الواقع من هذا الداء، ويطلب من كل فرد 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 أن يستعمل هذا المثل ويأخذ منه. فالكلام ليس موجها إلى واحد حتى يذهب هو ضحية، وإنما الكلام موجه إلى الجميع على صعيد العالم أو على صعيد الأمة، أعمق على صعيد البلد. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه بنصيحته هذه إلى كل فرد ادعى أنه مؤمنا بالله، ادعى أنه موقنا بنبوة رسول الله، ادعى أن هذا القرآن الذي يقرأه أنه موقنا تماما بأنه كلام الله. رسول الله يتجه بهذه النصيحة إلى كل فرد فرد من هؤلاء الناس، يقول لكل واحد: إذا رأيت إخوانك شاعت فيهم الأثر فاصبر. هذه الكلمة تسمعها أنت ويسمعها وهذا وهذا وذلك، كل واحد يقول: والله أنا شو بدي بغيري، أنا راح أصبر. وثاني كلام يقول: والله أنا شو بدي بغيري، أنا راح أصبر. فإذا نفذ هؤلاء الناس وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت فوجدت أن الأثرة ذابت وزالت، وتحول الناس بعد أن كانوا ذئابا إلى أغنام، تحولوا بعد ذلك إلى أناس مسالمين متوادين. هل هنالك وسيلة تربوية غير هذه الوسيلة؟ أبدا لا توجد. لكن المشكلة أن البعض يخيل إليه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يترك كل هؤلاء الناس الذين شاع فيما بينهم الأثر وتهارجوا، وأخذ كل من يستعمل عدده وقوته في أخذ حقه وحق غيره. الرسول تركهم هذول جميعا وأخذ يكلم واحدا فقط منهم، يقول له: أنت صبور، شو بدك يا شغلة؟ صبور بماذا؟ لو كان الأمر هكذا كان في مشكلة بهذا، ولكن بده يصبر. نعم، يريده هو الآخر أن يعيش، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام المربي العظيم العجيب يقولها هذه الكلمة: إن همسا وإن علانية، يقولها لكل فرد فرد من هؤلاء الناس. فإذا كانت هؤلاء الناس إذا كان هؤلاء الناس حقا مؤمنين بالله وحقا موقنين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا هذا الكلام، الأثر تذهب وهذا المثل الواقي يعالج والداء يزول. نعم، لكن من الذي لا يرعي ولا يسمع هذا الكلام الذي هو في ريبة وشك من نبوة رسول الله ومن أن الله عز وجل هو الذي شرع هذا الأمر؟ طبعا هذا الإنسان لا يصغي إلى هذا الكلام ولا يعطيه بالا. فلما الرسول يقول هذا الكلام لهذا الرجل الصحابي، وعي ما يقوله رسول الله ويتنازل عن طلبه، وكأنه تنازل عن طلبه بدافع داخلي لا بانتهار ونهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب يذكرنا بموقف آخر نفس الأسلوب، جاء بعض الغنائم والأموال من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها بعض الصحابة اللي وظفهم رسول الله على البحرين، فأسرع عدد كبير من الصحابة في اليوم الثاني في الصباح باكرا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر إليهم رسول الله متبسما وقال لهم: لعلكم سمعتم أن فلان قد جاء بمال من البحرين. فقالوا: نعم يا رسول الله. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أبشروا وأمنوا خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كذب أمله وما قرعهم وما أنبهم، لكن ماذا قال؟ أبشروا وأمنوا خيرا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الغنى، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. انظروا إلى الأسلوب الرائع، انظروا إلى الأسلوب اللطيف الرقيق السامي. ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطردهم ويقطع آمالهم، نعم عنه، نعم، فيعني يصابون بمنزل في شعورهم البشري الإنساني، ورسول الله محب لأمته رحيما بها شفوق عليها، نعم. قالهم: أبشروا فيما إن شاء الله نعطيكم وما إلى ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الموقف الذي لم يعجبه في الحقيقة بمثل هذا الأسلوب الأهل. نعم، قال لهم: لا تخف، أنا أعلم المستقبل الذي أنتم راحلون إليه، أي الذي يقبل عليكم جيلا بعد جيل. مشكلتكم اطمئنوا ليست في الفقر، ويقسم بالله على ذلك، والله ما الفقر أخشى عليكم، مشكلة هلاككم لا تكمن في الفقر، بالعكس مشكلة هلاككم ستكمن في الغنى، ولكني أخشى عليكم الغنى، أخشى عليكم أن تفتح، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. أنتم خايفين من الفقر؟ أنا لآكل هم غير هيك، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوا، أي فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. بهذا الأسلوب أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أنه ما في داعي إلى هذا الإسراع من أجل المال، المال يركض وراءه، المال يسعى خلفه، وليعلموا أن عليهم أن يأخذوا عذرهم من شيء آخر غير الفقر، فالفقر ليس هو عدوهم المتربص بهم على الطريق، إن العدو الذي يتربص بهم على الطريق إنما هو الغنى. سبحان الله، كيف كان يرى رسول الله وعبر أي مجهر كان يرى المستقبل؟ وإنكم لتلاحظون أن التاريخ الذي نعم نتج ذاته بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصداق ما يقوله رسول الله تماما، فتحت الدنيا على المسلمين، وهذا وعد وعد الله به رسوله ووعد به عباده، كلما استأهلوا هذه العطية. ألم يقل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ أما كرر هذا المعنى مرارا؟ نعم، فالباري آتاه، لكن هذه العطية فيها مخاطرها تحتاج إلى كوابح، هي نعمة جليلة، لكن الذين أنعم الله بهذه النعمة عليهم يحتاجون إلى كوابح حتى لا تنزلق أقدامهم وحتى لا تسكر عقولهم وحتى يظنوا يتمسكون بالجادة وحتى يكونوا من عباد الله الشاكرين لا من الطغاة المتكبرين والمتجبرين. واضح؟ من هنا كانت المصيبة. الجيل الأول صدق المال جاء كانوا يتمثلون هذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدموا المال بنوا به الدنيا أقاموا به الحضارة حضارة وأي حضارة إلى الآن دول الغرب والشرق راكعة لهذه الحضارة إن بضميرها الباطني وإن بضميرها وظاهرها العلني. نعم جيل جيلين ثبتوا على هذا المنوال استفادوا من الدنيا دون أن نعم تلبعهم هذه الدنيا بسمها. نعم وطبعا كلكم يعلم أن مضرب المثل في هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. بنى البصرة وبنى الكوفة وكان هو المهندس الأول فيها نعم ورأى أصحابه يتكاسلون عن القيام بالعمل التجاري مثل اليوم بعض بلاد العربية ما بدهم هذه الأشياء. فسيدنا عمر ذهب فوجد التجارة كلها بيد الأنباط أجانب فجاء مغضبا وجمع الصحابة وجمع أصحابه قائلا نظل تشتغلون بالتجارة؟ قال قائلهم لقد كفانا الله مهمة التجارة بهؤلاء الناس ومهم عن التاجر نحن شبنا بالشغل نحن شبنا بالمال. نعم فقال لهم عمر والله لئن قلتم هذا الكلام ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نسائكم خدما لنسائهم. هذا هو الرجل العظيم الذي يعلم كيف يعتصر المال الى اخر قطرة من اجل بناء الحضارة ومن اجل اقامة شرع الله ومن اجل اقامة المنهج الدقيق الرائع للحياة الانسانية المثلى كما شرفنا الله عز وجل. يعتصر الدنيا الى اخر قطرة ما يوفر شيء منها لكن في نفس الوقت إذا أرادت أن تتسلل إلى قلبه اضطردها. هو يقول هذا الكلام ويندب الناس إلى التجارة ويبني وينشئ ويبني أسطولا بحريا وتنظر إليه وإذا به أول ملابس مرقعا فيها 12 رقعة وبعضها من جلد. هذا المعنى التمر. لكن في الجيل الذي جاء بعده بدأت الأثرة هذه تنتشر وبدأ التكالب على المال تماما وبدأت المشكلة التي تخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته منها تتبدى شيئا فشيئا فشيئا. نعم كان في خير كبير لكن كان الشر أيضا ينتشر ها هنا وهنا وأخذ الأمر في مد وجد الناصحون ينصحون والمذكرون يذكرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمر ما عاد إلى ما كان عليه الأمر كما كان عليه أصحاب رسول الله مد وجد. نعم جهاد ضد هذه الحالة وبعد قليلا وقوع في هذه الحالة والخط البياني اجمالا كان فيه هبوط من هذا المعنى. صدق فعلا ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام فتحت الدنيا نعم من نعم الله لك اخي اذا ربي عز وجل اكرمني ينبغي ان اقابل اكرامه لي بالطغيان سبحان الله. لكن ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى حتى ولو ذكر لكن في بعض الاحيان هذه الاذان تصاب بسكر كسكر العقل نفسه. نعم والا في الباري يقول كلام تهتز له القلوب. ألم يقل لبني إسرائيل وأسمعنا ما قاله لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. داري قال لنا هذا الكلام وأنبأنا كيف حكاه لي بني إسرائيل وكيف فعلا وقع بني إسرائيل في مغبة هذه المصيبة. وها نحن نردد هذا الكلام الإلهي الذي يقوله لنا، ولكننا نشهد المعنى الذي تخوف رسول الله علينا منه وهو الأثرة. الأثرة هذه أيها الإخوة هي التي مزقت المسلمين، وهي التي شتتت شمله، وهي التي بثت في قلوبهم البغضاء بعد أن غرس رسول الله بيمينه في قلوبهم الحب والوئام والألفة. الأثر هي التي أحالت غناهم إلى فقر وهم أغنياء، أحالت غناهم إلى فقر فعلا وهم أغنياء. هذه الأثرة هي التي جعلت الأمانة التي استودعهم الله إياه استودعها الله بين أيديهم يأخذها منهم. وأنا لا أزال أذكر وأتذكر الدولة الأموية التي أقامها المسلمون إذ كانوا يتصفون بالإيثار في قلب ظلام أرض الفرنجة في الأندلس. من داخل الظلام أخرجوا شعاع دولة إسلامية رائعة لطيفة. من هم اللي قاموا بهذا العمل؟ واحد فقط، عبد الرحمن الداخل كان معه، لكن الذين تجمعوا وقاموا بهذا العمل كانوا يتصفون بالإيثار، كانوا يستخدمون الدنيا ولكنهم كانوا رقباء على قلوبهم، فلم يكونوا يدعونها تتسلل إلى قلوبهم أبدا. في هذه المرحلة الباري عز وجل خلق لهم الأعاجيب معجزين. نحن نسينا معجزة الدولة الأموية في الأندلس والغرب إلى الآن يدرسونها ويتطوعون ذهولا بها. كيف تمها؟ لكن نحن نسيناها. أعطاهم الله عز وجل مكنة في الأرض ونفذ قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا لك. وأخيرا انزلقت الدنيا عليه ظل مدة من الزمن يستحلبون الدنيا ويستخدمونها دون أن تذكرهم ودون أن تطغيهم. الباري عز وجل يزيدهم قوة، يزيدهم رهبة في قلوب أعدائهم. يدينكم التاريخ وتدرس التاريخ حتى إذا خلف من بعدهم خلفا تعشق الدنيا ودخل حبها في سويداء قلوبهم وسكروا بها وتحولوا عن خدمة المبدأ الذي رحلوا إلى ذلك العالم من أجله وأقاموا الحضارة في سبيله، تحولوا عن خدمة ذلك الدين إلى خدمة المال والقصور، وإلى أن أسهروا لياليهم وأمضوها إلى لمعات الفجر في الله. وما تعلمون نعم من القصف والنسيان وكل أنواع الله والبعد عن الله عز وجل، مع العلم أن رب العالمين والله كريم رحيم، يعني هو لا يريد من عبده أن يكون يعني في غاية البعد عن حظ النفس. حظوظ النفس بمقدار تعطى والدار ما يؤثر، لكن لما يأتي من يغمس نفسه في الملهيات وفي الجنسيات ويجعل من نعمة الله سلاحا لمحاربة الله، الباري عز وجل يتخذ منه موقفا جديدا. هؤلاء الذين جاءوا فيما بعد رب العالمين بدأ قبل كل شيء يحذرهم بضربات تأتيهم، ينتقص من أطرافه، لفهم استيقظوا. إذا عز وجل يقرأ أجراف الخطر على أسماعه لا يرعه، الباري عز وجل زاد الضربة فيه. وأخيرا جاء ملوك بني الأحمر فزاد الأمر، وجاء النافعون فلم يزاد، وجاء المنبهون فلم يرعون ويتذكر. ما الذي حصل؟ رب العالمين الذي يقول المصطفى عنه قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء، هذا الإله الذي أدخل في يوم من الأيام الرعب والرعب في قلوب أولئك الفرنجة استرد هذا الرعب وأدخل في قلبهم في قلوبهم بدلا من ذلك القوة والطموح والاتجاه إلى الضرب والاتجاه إلى الابتلاد والضرب. وأدخل هذا الإله ذاته في قلوب المسلمين، وكان قد أدخل في قلوبهم يوم من الأيام القوة ورباطة الجأش وتصور أن الدنيا كلها أمام قضاء الله لا شيء، أدخل في قلبهم اليوم كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا يقذفن في قلوبكم اليوم. فتألب الأعداء عليه وأذلوهم وهم في أعلى رتب الغنى، ها هنا الغرابة، في أعلى رتب الغنى، بينما كان الأقوياء من أسلافهم الذين تمكنوا في تلك الأرض، وأولئك الأجانب ما استطاعوا أن يتقربوا إليهم بشيء، كانوا في غاية الفقر. فأعجب لأمة تكون في غاية الفقر المادي ويجعلها الله في غاية القوة المعنوية وفي غاية العزة وفي أثنى درجات الشكيمة، ويدخل الرعب والرهبة في قلوب أعدائها. ثم جاء لمن جاء من بعد وأخذ الكنوز التي تجمعت ممن قبلها وبنى بها القصور البازخة وبنى بها كل مظاهر الأبهة والعظمة. نعم، اعجب لهؤلاء الناس كيف دخل الاستخزاء في قلوبي وكيف دخلت القوة في قلوبي أعدائي. نعم، وهكذا تحطم ذلك الملك بالداء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والله من فقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الغنى، أخشى عليكم أن تفتح، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها، هو نفس تتنافس أي فتتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا ما هو الحق كل الحق أن يكرر هذه النصيحة في غزوة حنين، يقول للأنصار في خطبته الرائعة الرقيقة لتلناها بمناسبة مرة، نعم إنكم ستلقون أثرة بعد فاصبروا حتى تلقوني على الحق. معه الحق أن يكررها في مرض وفاة، ومعه الحق أن يكررها أيضا هنا. نعم، لأن المشكلة خطيرة جدا، وها نحن الآن نجترها، وها نحن الآن نعاني من ويلاتها. نعم، الباري عز وجل لا يقول لنا انفذوا أيديكم من الدنيا، بل يقول تعاملوا معها ولكن كونوا المهيمنين عليها ولا تدعوها تكون هي المهيمنة عليكم. كلام جميل. نعم، فاصبر حتى تلقوني على الحوض أي حتى تموت، كناية على الموت، لأن الإنسان إذا مات انتهى فعله وبدأ انفعاله، ما في شيء يبذل بالموت، ينتهي ما يمكن أن تؤديه من عمل، وحان أن تستقبل ما غرسته في حياتك وتستحفظ. نعم، تصبره حتى تلقوني على الحوض والصبر هكذا. هذا الرجل سمع طوع ورجع وقد طابت نفسه واستقرت هذه النصيحة في أعماق قلبه. بعض من الإخوة يقولون لنا عندما نقول هذا الكلام كما قال القائد في الدرس الماضي، إذا كان مثلا ها هنا حقلي حق معنوي أو حق مادي مالي ولم أجد من حولي من مد يده فأعطاني حقي، لا تبرعا ولا احترافا، أليس من حقي أن أمد يدي فأخذ هذا الماء؟ ولا لازم أصبر وأرى الماء وأرى حقي يفتت ويضيع أمام عيني فلا آخذه؟ نقول كما قلت هذا الأمر، إن رأيت أمامك طريقا مشروعا فسلكه. ونحن نقولها على مستوى الفتوى لا على مستوى الورع. إذا الإنسان بده يتورع ممكن يحكي غيره، لكن على مستوى الفتوى يجوز أم لا يجوز؟ نقول لك يجوز، لكن فقط انظر هل أمامك باب مشروع؟ إذا رأيت أمامك بابا مشروعا فادخل في هذا الباب وتناول حقك وانظر. لكن إن رأيت لسوء حظك أن الأبواب المشروعة مغلقة، السبل المشروعة إلى حقك المشروع مقطوع السبيل، مقطوع ما في بينك وبين جسر، نعم، فماذا ينبغي أن تصنع؟ ها هنا الابتلاء الذي أخبر عنه رسول الله، وها هنا الأمر الذي أمرنا به رسول الله، لا بد من الصبر. إن كان أمر الله غاليا عليك، وإن كانت وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام غالية عليك، لا بد من الصبر، وإلا لماذا ندرس باب الصبر؟ الحياة كلها صبر، كلها صبر، نعم. فأن تقول والله هذا صعب، هذا كذا، هذا كذا، إذا قل أنا لست موطنا نفسي أن أصبر كما أمر الله عز وجل، لا، قل هذا. لكن إذا كنت تريد أن تنفذ وصية رسوله لا بد أن تصبر. وإذا قلت لي لماذا لا يصبر أيضا من حولي؟ لماذا لم كمان يصبروا؟ نقول إن هذه الوصية متجهة إليهم جميعا، فما عليك إلا أن تنظر إلى خاصة نفسك كما قال رسول الله، انظر إلى خاصة نفسك ودع عنك إخوانك. فإذا فعلت ذلك فإنك ستجد أن عدوى صبرك سينتشر كما انتشرت عدوى الأب يقين. عندما يصبر خمسة أشخاص بين مئة شخص، صبر هؤلاء الخمسة سيكون كالعطر الفواح الذي ينتشر في دائرة متسعة. لابد أن تجد هذا الصبر وقد اتجه إليه. أنا أقول لك هذا جنين مثلي، هذا إنسان يحتاج كما أحتاج، انظر إلى موقفه، انظر كيف أنه صبور، انظر كيف هو يشعر بالحاجة كما أشعر، فأشعر بغضابة وتأشعر بخجل من نفسي فأتخذ موقفه، الآخر يتخذ موقفه، وهكذا وهكذا. كما أن السوء ينتشر بالعدوى فالخير أيضا ينتشر بالعدوى، وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. إذا هذا القدر من الشرح لهذا الحديث كاف، ونحن قد أمضينا قدرا آخر من شرح هذا المعنى ذاته في حديث سابق في الدرس الماضي. ننتقل إلى الحديث الثاني وبه نختم الباب ونختم الدرس أيضا. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء يعني دخل الظهر، قام فيه فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليك. حديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام فيما اظن او هذه قاعدة اظن كنا قد ذكرناها بمناسبة نقل، يعني في مصائب بالحياة في عافية. ونحن بعد ان سمعنا احاديث الصبر والامر بالصبر واهمية الصبر، هل من المستحسن ان نتحمس ونقول يا رب ابتلينا حتى ترى كيف اننا سنصبر؟ لا، هذا سيء، وهذا يتنافى مع العبودية لله. ودليل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لذلك كان سيدنا أبو بكر يقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. كلام سيدنا أبو بكر: لأن أعافى فأشكر الله بهذا الشر أحب إلي من أن ابتلى فأصبر. يعني ولو أني ضامن أن بعد البلاء أنا بقدر أصبر، لا، أنا أحب إلي أن يعافيني. إذا كان سيدنا أبو بكر يقول هذا الكلام فنحن والله أولى بهذا من أبي بكر، نحن أضعف منه. نعم. إذا ما ينبغي حتى لو كان الإنسان مقرب أن يتعرض للنكبات وأن يتعرض للمصائب. وهذا الكلام تحته شرحا طويل، وأظن أن الوقت قد أدركنا، فنشرحه إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.